الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة والفجر. قال رحمه الله: وقال مجاهد: الوتر الله إرم ذات العماد القديمة، والعماد أهل عمود لا يقيمون، سوق عذاب الذي عذبوا به أكلا لما السفوا وجمع الكثير. وقال مجاهد: كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع والوتر الله تبارك وتعالى. وقال غيره: سوق عذاب كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوق، لبالمرصاد إليه المصير، تحاضون تحافظون وتحضون تأمرون بإطعامه، المطمئنة المصدقة بالثواب. وقال الحسن: يا أيتها النفس، إذا أراد الله عز وجل قبضها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليها ورضيت عن الله ورضي الله عنها، فأمر بقبض روحها وأدخلها الله الجنة وجعله من عباده الصالحين. وقال غيره: جابوا نقبوا من جيب القميص، قطع له جيب يجوب الفلاة يقطعها، لما لممته أجمع أتيت على آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به الفوز برضاك وجنتك وسعادة الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: سورة الفجر، وهي سورة مكية في 29 آية. والفجر يحتمل معنيين: يحتمل الوقت ويحتمل الصلاة، وسمي فجرا لانفجار الظلمة بعد اشتدادها عن النهار. وذكر فيها بعض الغريب، ولم يذكر فيها حديثا مرفوعا. قال الحافظ رحمه الله: يدخل فيه حديث ابن مسعود رفعه في قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. قال: يؤتى بجهنم يومئذ، يعني يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. أخرجه مسلم والترمذي. هذا لعظيم خلقها وشدة تفلتها وتغيظها على أعداء الله عز وجل. وعلى هذا فمحصل الملائكة الذين يمسكون بأزمة النار 70,000 في 70,000، وهو ما يقارب 5 مليارات من الملائكة. 5 مليار ملك يؤتى بجهنم وهم يمسكون بأزمتها، لأنها لو لم تمسك لا، كما أخبر الله عز وجل عنها، تكاد تميز من الغيظ، نعوذ بالله منها. وأما قوله تعالى: عليها 19، فهو الخزنة، هؤلاء رؤساء هؤلاء الملائكة. ذكر بعض الغريب في هذه السورة، منها في النسخة التي معي بدأ بقوله تعالى: إرم ذات العماد، أي ذات الشدة والقوة، فإنهم الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ أو ذات الطول، يعني في أجسادهم طول ظاهر. قال يعني القديمة، إرم ذات العماد يعني القديمة، يعني إرم يعني عادا الأولى. قال والعماد أهل عمود، هذا معنى ثالث في العماد، يعني أهل العمود وهم أهل الخيام، فهم رحب يتبعون القطر، لا يقيمون في مكان. وأما إرم فقيل فيه أقوال، قيل هو جدهم هذا اسمه، وهو إرم ابن سام ابن نوح، هذا جد عاد. فعاد قالوا عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح. وقيل إرم اسم المدينة كانوا فيها. وقيل المعنى الذي تقدم أن المراد بالعماد شدة أبدانهم وإفراط طولهم. ويحتمل أن العماد أيضا المصانع التي كانوا يبنونها، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع، وهي الحصون والقصور. وقيل إرم هي مدينة كما تقدم وعينت بدمشق قاله بعضهم، والله أعلم. قال حافظ رحمه الله وميزت عاد بالإضافة لإرم عن عاد الأخيرة، إرم ذات العماد، الآية التي قبلها ها ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ثم ميزها بقوله إرم عاد إرم، يعني العاد الأولى القديمة، تمييزا عن العاد الأخيرة. وعاد الأخيرة لم تكن في الشام وإنما كانت في اليمن. واذكر أخ عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف باليمن، فهذه عاد الثانية. وقيل أنهم هم والله تعالى أعلم. فعلى الاحتمال الأول هم قبيلتان، ويؤيده قوله تعالى وأنه أهلك عاد الأولى، قوم هود هم الأولى، لذا قال في سورة إبراهيم ألم قال في كلام موسى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، قرون لا يعلمها إلا الله ما بين موسى وبين أولئك، فهم ضاربون في عمق التاريخ الأول. فإذا كان هذا بعدهم عن موسى فكيف ما بين موسى ما بينهم وبين بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، أشد كأنه أبعد في الزمن. اللفظ الثاني في قوله تعالى وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، قال الذي عذبوا به، يعني نوع عليهم العذاب الذي عذبوا به. وسيأتي في كلام المصنف أن بعض المفسرين حمل كلمة صوت على كل عذاب يدخل فيه الصوت، يعني فصب عليهم ربك صوت عذاب، يعني العذاب الذي فيه ضرب. ومن يضربهم؟ الملائكة يضربون وجوههم، هذا فعلهم في بمن؟ بالكفار في لا في 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 غزوة بدر يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم، إما في عند في الجهاد وإلا عند الاحتضار، عند الموت بسيوف المسلمين أو عند الاحتضار عموما. وقيل الصوت الخلط، وهذا عندنا يقال المسواط، يعني الذي يصاط به ويخلط به الطعام، يعني نوع لهم العذاب، أو أن العذاب الذي عذبوا به خالط ألمه الدم واللحم. ويمكن أن يكون هذا كله قد وقع عليهم، وسيأتي معنى التعبير بالصب، يعني صب عليهم ربك صوت عذاب، فنوع عليهم، وكان منهم من الألم ما وصل إلى هذا الحد. قال الشاعر: لم ترى أن الله أظهر دينه وصب على الكفار صوت عذابي، فصب عليهم يعني أفرغ وألقى. وهذا من الألفاظ الدالة على الكثرة. قال النابغة: فصب عليه الله أحسن صنعه، وكان له بين البرية ناصرا. فالصب الاستفراغ في الشيء، سواء في العذاب أو في الصنع، كما في قول النابغة. اللفظ الثالث في قوله تعالى: أكل اللم. اللم هو الجمع، واللفظة التي ذكرها البخاري رحمه الله دالة على الشره في هذا الجمع التي عبر عنها بالسف، يعني فيها تشبيه بسف البهائم للحب. البهائم ما تأخذ الحبة حبة حبة، وإنما تسفها سفا. فهذا حال الآدمي مع الماء: وتأكلون التراث أكلا لما، يعني على هذا الوجه، وربما دون تبصر في حله وحرمته. وتحبون المال حبا جما، قال الكثير، حبا كثيرا، سواء كان من حلال أو من حرام، تعلقا بالزينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فيأخذه دون تورع. وهذا الكلام في جنس الإنسان، إلا من عصمه الله عز وجل. وهذا الوصف سيق مساق المدح والذم، الذم. فهذا التعلق الشديد ليس من صفات أهل الإيمان، أن تشتغل قلوبهم به وأن يستفرغوا أوقاتهم وحياتهم في جمعه. قال عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال: وقال مجاهد: كل شيء خلقه فهو شفع. هذا يشير إلى ما في أول السورة: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال: كل شيء خلقه الله فهو شفع، السماء شفع، فجعل المخلوقات شفع، والوتر هو الله. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، الشفع المخلوقات، والوتر هو الله، هو الخالق سبحانه وتعالى. قال الحافظ رحمه الله: وقد أخرج الترمذي من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة، بعضها شفع وبعضها وتر. قال: ورجاله ثقات، إلا أن فيه راويا مبهما. وقد أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فاغتر فصححه، الله المستعان. ولا يمنع ضعف الحديث صحة المعنى، ففي الصلوات ما هو شفع ووتر، والله وتر، وفي والمخلوقات شفع. لكن يبقى: ما هو شفع، يعني الشفع الزوج، ما هو شفع السماء؟ هل لأن السماوات ليست زوجا، أو المقصود الشفع المطلق فهي
طباق كل طبقة تشفع الطبقة التي تلي هذا محتمل. قال الحافظ: وأخرج النسائي من حديث جابر رفعه قال: العشر عشر الضحى والفجر وليال عشر، يعني عشر ذي الحجة، والشفع يوم الأضحى لأنه العاشر، والوتر يوم عرفة لأنه التاسع. هذا أيضا ذكره عند النسائي عن جابر مرفوعا، وعند سعيد عن ابن الزبير أنه كان يقول: الشفع قوله تعالى: فمن تعجل في يومين، والوتر اليوم الثالث، ومن تأخر فلا إثم عليه. وعلى كل حال فالله أقسم بهما بالشفع والوتر، ويمكن أن يصدق القسم بهذا كله، أقسم بكل شيء خلقه أو قدره شفعا أو كان وترا كذاته العلية سبحانه وتعالى. وقرأ الجمهور هذه اللفظة بفتح الواو: والشفع والوتر. وفي رواية عن عاصم بالكسر قال: وقرأها الكوفيون سوى عاصم، عفوا سوى عاصم، وقرأها الكوفيون سوى عاصم بكسر الواو: والشفع والوتر. والمعنى واحد في اللفظين في القراءتين. وقال غيره: صوت عذاب ذكرناه، لبالمرصاد قال: إليه المصير، لبالمرصاد إليه المصير، يعني المرصاد، إن ربك لبالمرصاد. المرصاد ليس اسما لمكان، إن ربك لبالمرصاد ليس اسما لمكان، وإنما هي صفة لفعله سبحانه وتعالى أنه يرصد أعمال عباده، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، إنا كنا نستنسخ ما كانوا يعملون، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. هذا المعنى، لا أنه اسم مكان، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فالرحمن على العرش استوى. اللفظ الذي بعده في قوله تعالى: تحاضون، قال: تحافظون، ولا تحاضون على طعام المسكين، لا تحافظون عليه. وفي هذا، على هذا المعنى، فإن فيه دعوة للمؤمن أن يديم هذا العمل الصالح من إطعام المساكين وتفقد المحاويج. وعلى هذا فاللفظ من الحظ، من الحفظ، وقيل هو من الحظ وهو الحث، يعني يكون على المفاعلة: لا يحظ بعضكم بعضا، الحظ هو الحث، لا يحظ بعضكم بعضا على إطعام المساكين، لاشتغالهم بجمع الدنيا وحرصهم عليها وخوفا من تفلتها من أيديهم، كما فعل أصحاب الجنة: لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، خوفا من أن يسبقهم إليها المساكين ويأخذوا منها شيئا. قال: وتحضون، تأمرون بإطعامه، ولا تحضون، هذه قراءة أهل المدينة، هذا وجه إيراد اللفظتين، فقرئت بتحاضون وتحضون. المطمئنة في قوله تعالى: إيش؟ يا أيتها النفس المطمئنة، قال المصدق بالثواب. وقال الحسن: يا أيتها النفس المطمئنة، إذ أراد الله عز وجل قبضها، أو إذا أراد الله عز وجل قبضها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليها. هذا مصداقه في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فيطمئنون. واللفظ أعم من هذا، فهم مطمئنون في حياتهم وعند موتهم، ومطمئنون في قبورهم، ومطمئنون في يوم بعثهم، ويطمئنون في يوم حشرهم وعرض الأعمال عليهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، هذا وصف لها دائم، ليست مطمئنة في هذه اللحظة التي تناديها الملائكة أن ترجع إلى ربها، فهي مطمئنة قبل هذه الساعة بالإيمان، مطمئنة بالأعمال الصالحة كما قال عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتطمئن عند النزع كما دلت عليه آية فصلت، ومطمئنة أيضا في وآمنة في قبورها، وآمنة في مراحل بعثها وحشرها وعرض الأعمال عليها إلى أن تصل إلى دار القرار. قال اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليها ورضيت عن الله ورضي الله عنها، فأمر بقبض روحها وأدخله الله الجنة وجعله من عباده الصالحين. نسأل الله أن ينزلنا وإياكم هذه المنازل. هذه غاية المنى، ولذا كانت من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمن إذ يبايعونك تحت الشجرة. فإذا يعني وصل العبد إلى هذه المرتبة، قل عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. هذه هي الولاية، نعم المولى ونعم النصير، وتولنا فيمن توليت. فلو تقارعت الجبال بين عينيه في الدنيا ما ضره ذلك شيئا، لو تزلزلت الأرض ما ضره ذلك شيئا، لأنه مطمئن بالله. قال اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليه. قال وقال غيره جابوا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قال نقبوا وقطعوا من جيب القميص قطع له جيب، يعني جعل له جيب وهو المقطوع في أعلى القميص الذي يدخل من هذا القطع الرأس ويحيط بالعنق، وهم هكذا فعلوا ولا زال فعلهم هذا يشهده الناس إلى يومنا هذا. فهم نحتوا وقطعوا الجبال وحملوا الأحجار كما فعل قبلهم قوم عاد. قال يجوب الفلاه يقطعها، لما في قوله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما، قال لممته أجمع أتيت على آخره، وتأكلون التراث أكلا لما، لا يبقون شيئا. والتراث قيل هو ميراث النساء والصبيان، يستحوذ عليه الكبراء والعظماء والأقوياء، وأصل التراث الوارث، لكنهم أبدلوا الواو تاء، أصله الوراث، أصله الوراث، وأبدلوا التاء، أبدلوا الواو تاء، فقيل التراث، وهو في الغالب يطلق على ما أدخر وكان قديما، سواء كان من الأموال أو من المعاني. ولذا تجوز العلماء وأطلقوا على كتب المتقدمين التراث من هذا المعنى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة لا أقسم، وقال مجاهد بهذا البلد بمكة ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم، ووالد آدم وما ولد، لبدا كثيرا، والنجدين الخير والشر، مسغبة مجاعة، متربة الساقط في التراب، يقال فلا اقتحم العقبة فلم يقتحم العقبة في الدنيا. ثم فسر العقبة فقال وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة.
نعم. ثم قال رحمه الله: سورة لا أقسم، وهي سورة البلد، مكية، في 20 آية. ولا على ما قيل في لا في سورة القيامة أنها زائدة، يعني من جهة الإعراب. والبلد هو البلد الأمين، لا أقسم بهذا البلد، أي بمكة، لأنها نزلت كما تقدم في مكة. ولم يذكر رحمه الله حديثا مرفوعا قال الحافظ رحمه الله: ويدخل فيها حديث البراء، قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة أو فك الرقبة. قال: أوليست بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. قال الحافظ: أخرجه أحمد وابن مردوي من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه، وصححه ابن حبان. فدل على أن هذا الفعل من أسباب دخول الجنة، لأنه قال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة، وأثنى الله عز وجل على طلبه. هذه شان الصحابة رضي الله عنهم، الحرص على رضا الله وعلى ما يقربهم منه. قال: أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله. وأما ما ذكره من الغريب، قال: وقال مجاهد: وأنت حل بهذا البلد؟ قال: مكة، ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم. أولا أقسم الله بهذا البلد تعظيما له، ثم نبه بعد هذا القسم على عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه المعظمة على عظمتها تحل لك، تصير حلالا. وأنت حل ليس المقصود وأنت ساكن، وإنما وأنت فيها في حل، وأنت فيها في حل مما تفعل، وأنت حل بهذا البلد، يعني يحل لك أن تقاتل فيه، لأن الأصل أنها بلد محرمة منذ متى؟ منذ ما خلق الله السماوات والأرض، ومنذ أعلنه إبراهيم، قال: إن إبراهيم حرم مكة، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. ثم أكد تحريمها الخليل عليه السلام، ثم أكد هذا التحريم رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار. ومن هنا ينبه على أن السورة مكية، وأخبرت بما سيكون، يكون بين هذا الإحلال الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم وبين نزول السورة أكثر من 10 سنين. في فتح مكة كان في الثامنة، وهذه السورة في مكة نزلت قبل الهجرة لا ندري بكم. قال الحافظ: وعلى هذا فالصيغة للوقت الحاضر والمراد الآتي لتحقق وقوعه. قال: وأنت حل، كأنه أخبر بشيء متحقق، فتكون هذه من آيات البشائر التي بشر فيها بفتح مكة وإحلالها له، وهذا يشبه ما في أواخر القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني إلى مكة على ما قيل. قال: لأن السورة مكية والفتح بعد الهجرة ب8 سنين. ثم أقسم سبحانه وتعالى بآدم في قوله: ووالد، وهو آدم. ثم أقسم بولده كلهم أو بالأنبياء منهم، هذا معنى وما ولد. ووالد آدم، وما ولد من العظماء، وأعظمهم هم الأنبياء عليهم والرسل عليهم الصلاة والسلام. أو بكل ما ولد، فهم من خلق الله العظيم الذين بثهم في هذه الأرض. وتقدم غير مرة أن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بما عظم خلقه سبحانه وتعالى. لبدا في قوله تعالى: يقول، أي الإنسان، أهلكت مالا لبدا، يعني كثيرا، يقول هذا تعاظما وتفاخرا وتكبرا. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني وصل إلى حد من العتو والطغيان الذي حمله على هذا القول، يقول أهلكت مالا لبدا، يعني استمتعت بأموال كثيرة. وهذا السياق يدل على أن هذا الفعل وهذا التفاخر بالأموال بكثرة ما أنفق بكثرة ما جمع أنه ليس محمودا وليس من أفعال ولا أقوال الصالحين، لأنه شيء من اللهو. ألهاكم التكاثر، التكاثر التفاخر بالأموال، عندي كذا من الأرصدة، عندي كذا سيارة، اشتريت كذا، بنيت كذا، فعلت كذا، هذا ليس من اشتغال العقلاء ولا فضلا عن المتقين والصالحين. الأموال زينة ويستمتع بها من وهبت له في طاعة الله عز وجل دون أن تحمله على التفاخر على خلق الله ودون أن تشغله عما أوجب الله عز وجل عليه. يقول أهلكت مالا لبدا بالتشديد، ما أشار إليها المصنف رحمه الله، المتواتر لبدا هذه قراءتنا التي نقرأ بها عن حفص، لبدا هذه قراءة أبو جعفر، وأما لبدا هذه ضبطت عندنا هنا بالكسر. يقول حافظ رحمه الله شددها أبو جعفر وحده، والمعنى كثيرا، يعني حتى على ضبط الضم والتشديد. والنجدين في قوله تعالى إن هديناه النجدين قال الخير والشر، ومنهم من قال الهداية الأولية عند الولادة إلى الثديين، فالثديان نجدان باعتبار ارتفاعهما عن الصدر، ويدل على ما ذكره هنا الخير والشر، قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهذه هداية الخلق لا هداية التوفيق، فالذي يوفق للخير هم من اصطفاهم الله عز وجل من خاصة عباده، أو أطعم في يوم ذي مسخبة، يعني في مجاعة، يوم المسخبة يوم المجاعة، أو مسكينا ذا متربة قال الساقط في التراب. هذه تشير إلى أن المساكين ليسوا أيضا على مرتبة واحدة، من أشدهم من التصق حاله بالتراب، يعني لا يملك إلا التراب والتراب لا قيمة له. يقال فلا اقتحم العقبة، فلم يقتحم العقبة في الدنيا، يعني لم ينفق من ماله، والاقتحام هو الرمي بالنفس بلا روية. إنا هديناه النجدين فلا اقتحم العقبة، يعني هديناه طريق الخير والشر فما اقتحم العقبة، لأن طريق الخير إيش؟ عقب، طريق الخير عقبة، حفت الجنة بإيش؟ المكاره، ما يصعد هذه العقاب ويتحمل الصعاب إلى أن يصل إلى مرضات الله إلا الخلص من عباده سبحانه وتعالى. فالله يخبر عن جنس الإنسان وعامة الإنسان أنه لا يقتحم العقبة، لأنه يميل إلى الشهوات، حفت النار بالشهوات، ويلتهي بالدنيا دون الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا. فالله يخبر أن الإنسان هذا الذي هذا شأنه التهى بماله وعدده وجمعه لم يقتحم العقبة. قال ثم فسر العقبة فقال وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، يعني العقبة كل شيء فيه مشقة، ومنه من جنسه فك الرقاب. وما أدراك ما العقبة، ما أدراك قال العلماء كل شيء فيه وما أدراك فقد أدراه، مثل ما هنا قال وما أدراك ثم أدراه، فقال فكر قبل. وهذا معنى قول أظنه سفيان أو غيره قال أو غيره قال كل ما في القرآن وما أدراك فقد أدراه، وكل ما فيه وما يدريك فما أدراه، وما يدريك لعله يزكى، ما أخبر في سياق السورة أنه تزكى، لكن هل أتاك حديث الغاشية في قوله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ ها أدراه الحاقة بين له، وهنا وما أدراك ما العقبة أدراه ما هي العقبة، قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هذا على القراءة الأخرى وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة، والمسغبة تقدمت وأنها المجاعة. خلق الإنسان في كبد يعني في شدة ومكابدة للدنيا، وهذا في كبد حاصل له هو، ويحتمل أنه خلق في كبد حاصل لأمه كما قال عليه حملته كرها ووضعته كرها، واللفظ يشمل الجميع، فهو خلق في كبد كابدت أمه حمله في بطنها وكابدته في ولادتها، ثم منذ خرج بدأ يكابد هو الحياة الدنيا. طيب نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة الرضا الذي لا يسخط علينا بعده أبدا، وأن يحشرنا في زمرة من رضي عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلينا ومشايخنا وطلابنا وكل من أحبنا أو أحببناه فيه ودعانا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.